أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن العلم فيه ثقل كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيه القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن حاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج: اختلفت على عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني بالتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا، وعلله بأن العلم لا يحصل جملة واحدة، فالقلب يضعف عن ذلك، فإن للعلم في القلب ثقلا كثقل الشيء في يد حامله، فكما أن الأبدان تكل عن حمل الشيء الثقيل، فكذلك تكل القلوب عن حمل العلم الثقيل دفعة واحدة. واتفق ترتيب ذلك في نزول القرآن، فإنه نزل منجما أي مفرقا، وأصل النجم الوقت المضروب، وأصل النجم الوقت المضروب، فاتفق إنزال القرآن منجما مفرقا على هذه الصورة رعاية لحفظه علما وعملا، بأن يأخذه المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمبلغ إليه وهم الصحابة رضي الله عنهم، شيئا فشيئا، فيحفظونه ويفهمون مراد الشرع فيه. وذكر قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وبين أن الخطيب البغدادي والراغب الأصبهاني ذكر أن هذه الآية أصل في التأني في العلم وأخذه متدرجا وترك العجلة فيه. ثم ذكر من الشعر والنثر ما يقرر هذا المعنى ويبينه، ثم بين مقتضى لزوم التدرج والتأني في العلم، وأنه يكون بأمرين: أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فمن أراد أن يكون متأنيا متدرجا في أخذ العلم فإنه يبدأ بالمتون المختصرة حفظا واستشراحا، ويجعل قوته فيها، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يشتغل فيها، لأن اشتغاله بها مع تلك الحال ربما أضعفه وأوهنه، وربما أمرضه وأعاقه وصرفه عن العلم كلية، أو وقع في شيء من الشبهات. وذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يتناوله الكبار طعاما يتقوون به فإنه يكون سما للصغار، كاللحم اللذيذ الذي يستطيبه الكبار مطبوخا ومشويا، فإنه إذا دفع إلى الرضيع وغذي به ربما أهلكه وأعطبه ومات من ساعته. وهذا معنى قوله هو وغيره: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يجتمع عليه الكبار لينتفعوا به في العلم يكون لصغار المشتغلين بالعلم سما ناقعا يقطعهم عما ينفعهم من العلم. هذا معنى هذه الكلمة. ومن الناس من يطلقها يريد بها صرف الناس عن تلقي العلم عن كبار العلماء سنا، فيزعم أن الأخذ عن هؤلاء لا ينتفع به للمبتدئين، ويقول طعام الكبار سم الصغار، أي ما يدرسه هؤلاء الكبار يكون بالنسبة للصغار سما، وهذا معنى باطل ولم يريده القائلون هذه الكلمة، وإنما أرادوا أن العلم الذي يجتمع عليه الكبار من النظر في المطولات ربما صار سما لمن كان صغيرا، فمن أراد أن يتأنى في العلم فإنه يأخذ بهذين الأمرين، بأن يستفتح علمه بالمتون المختصرة حفظا واستشراحا ويبلغ في أخذها إتقانا، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يقبل عليها إلا مع قوة الآلة، ويكون من كتب العلم ما ينوء بحمله العصبة من الرجال، فإن من الكتب الدقيقة من لا تشرف عليه أكثر أفهام الخلق. وقد ابتدأ شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله إقراء درء تعارض العقل والنقل في درس الخميس صباحا، ثم لما بلغ منه 100 صفحة أوقف الدرس، لأن أكثر الناس لا يدركون هذه المعاني وكانوا طلابا للعلم، ومع ذلك يعجزون عن فهم شيء من دقيق العلم الذي في مثل هذه الكتب، فرأى معلمهم أن منفعتهم في حجب هذا عنهم، وأنه يخلص هذا لأفراد من الخلق تكون لهم مكنة على تعاطي هذه الكتب. وهؤلاء هم المعلمون الناصحون العارفون بأحوال الناس الذين يحملونهم على ما ينفعهم. ومن الناس اليوم من يدعو دعوة واسعة إلى ما يسميه كسر حجاب تعظيم الكتب الكبار، وأن طلاب العلم خوفوا منها، وأن هذا أورثهم الضعف في العلم، وهذا جهل، فإن الذي أورث الطلاب الضعف في العلم هو جراءتهم على الكتب المطولة وعزوفهم عن المختصرة، فلما صارت هذه حالهم وجد الخلل فيهم. وأما تطلعهم إلى الكتب المطولة فقد كانت طريقة أهل العلم نهيهم عن ذلك حتى يبلغوا المكنة فيها، إما بقراءتها مع المنتهين من الطلبة أو بمطالعتها بأنفسهم. وكان لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله درس لا يحضره إلا 4، لا يقرأ فيه إلا مثل هذه الدقائق من العلم، ولم يكن درسا مفتوحا للناس كافة، فكان المعلمون الناصحون يأخذون بهذا. وأما المتسارعون إلى صورة العلم الذين يزعمون أنهم يقرؤون درء التعارض العقل والنقل أو منهاج السنة النبوية أو الرد على المنطقيين أو غير ذلك من الكتب الدقيقة أو علل الدارقطني ويعقدون في ذلك دروسا في المساجد أو خصائص ابن جني، فهذا لم يكن من عادة أهل العلم، وإنما كانوا يخصون بها الأذكياء النبهاء، لأنه ربما صار لغيرهم فتنة، فإن كثيرا ممن تطلع إلى هذه الكتب ربما وقع عنده من الغلط على العلم وأهله ما كان منشأه أنه ارتفع إلى تلك الكتب ولم يبلغ القدرة عليها، فإذا بلغت القدرة عليها فحين ذلك اقرأ ما تشاء منها. ومن كان قويا في أصول العلم لم يحتج إلى تلك الكتب، فإن عامة من كان ينفع الناس كانت كتبه التي بين يديه قليلة، وإنما كان متين العلم في أصوله. فهذا الرجل الذي ذكرناه قريبا وهو عبد الرحمن بن سعدي الذي يضحي الناس ويمسون على الانتفاع بكتبه لم يكن في مكتبته سوى 200 كتاب، فكانت هذه الكتب التي تحفل بها مكاتبنا محجوبة أكثرها عنه، لكن كان عنده من أصول العلم في حفظه وفهمه ما أمكنه به أن يزاحم الأوائل، ويوجد عنده من المعاني
التي يقطع الناظر بأنه لم يطلع على كلام من تقدمه، لأن هذه الكتب كانت مفقودة، ثم وجد كلامه موافقا لكلامهم، لأنه أوتي من دقيق الفهم مع قوة الأصول ما نبل به في العلم. فطالب العلم إذا وثق أصوله بز في العلم ولو لم يطالع المطولات، حتى صار يزاحم أهله. فالشأن في حسن الفهم لا في كثرة الاطلاع، وإن كانت كثرة الاطلاع ممدوحة، لكن بعد البناء الوثيق. أما المطالعة للمطولات مع عدم البناء الوثيق فإن هذا يردي صاحبه غالبا.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن العلم فيه ثقل كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيه القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن حاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج: اختلفت على عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني بالتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا، وعلله بأن العلم لا يحصل جملة واحدة، فالقلب يضعف عن ذلك، فإن للعلم في القلب ثقلا كثقل الشيء في يد حامله، فكما أن الأبدان تكل عن حمل الشيء الثقيل فكذلك تكل القلوب عن حمل العلم الثقيل دفعة واحدة. واتفق ترتيب ذلك في نزول القرآن، فإنه نزل منجما أي مفرقا، وأصل النجم الوقت المضروب، وأصل النجم الوقت المضروب، فاتفق إنزال القرآن منجما مفرقا على هذه الصورة رعاية لحفظه علما وعملا، بأن يأخذه المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمبلغ إليه وهم الصحابة رضي الله عنهم شيئا فشيئا، فيحفظونه ويفهمون مراد الشرع فيه. وذكر قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وبين أن الخطيب البغدادي والراغب الأصبهاني ذكر أن هذه الآية أصل في التأني في العلم وأخذه متدرجا وترك العجلة فيه، ثم ذكر من الشعر والنثر ما يقرر هذا المعنى ويبينه، ثم بين مقتضى لزوم التدرج والتأني في العلم، وأنه يكون بأمرين: أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فمن أراد أن يكون متأنياً متدرجاً في أخذ العلم فإنه يبدأ بالمتون المختصرة حفظاً واستشراحاً، ويجعل قوته فيها، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يشتغل فيها، لأن اشتغاله بها مع تلك الحال ربما أضعفه وأوهنه، وربما أمرضه وأعاقه وصرفه عن العلم كلية، أو وقع في شيء من الشبهات. وذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يتناوله الكبار طعاما يتقوون به فإنه يكون سما للصغار، كاللحم اللذيذ الذي يستطيبه الكبار مطبوخا ومشويا، فإنه إذا دفع إلى الرضيع وغذي به ربما أهلكه وأعطبه ومات من ساعته. وهذا معنى قوله هو وغيره: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يجتمع عليه الكبار لينتفعوا به في العلم يكون لصغار المشتغلين بالعلم سما ناقعا يقطعهم عما ينفعهم من العلم. هذا معنى هذه الكلمة. ومن الناس من يطلقها يريد بها صرف الناس عن تلقي العلم عن كبار العلماء سنا، فيزعم أن الأخذ عن هؤلاء لا ينتفع به للمبتدئين، ويقول: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يدرسه هؤلاء الكبار يكون بالنسبة للصغار سما، وهذا معنى باطل ولم يرده القائلون هذه الكلمة، وإنما أرادوا أن العلم الذي يجتمع عليه الكبار من النظر في المطولات ربما صار سما لمن كان صغيرا. فمن أراد أن يتأنى في العلم فإنه يأخذ بهذين الأمرين: بأن يستفتح علمه بالمتون المختصرة حفظا واستشراحا، ويبلغ في أخذها إتقانا، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يقبل عليها إلا مع قوة الآلة، ويكون من كتب العلم ما ينوء بحمله العصبة من الرجال، فإن من الكتب الدقيقة من لا تشرف عليه أكثر أفهام الخلق. وقد ابتدأ شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله إقراء درء تعارض العقل والنقل في درس الخميس صباحا، ثم لما بلغ منه 100 صفحة أوقف الدرس، لأن أكثر الناس لا يدركون هذه المعاني وكانوا طلابا للعلم، ومع ذلك يعجزون عن فهم شيء من دقيق العلم الذي في مثل هذه الكتب. فرأى معلمهم أن منفعتهم في حجب هذا عنهم، وأنه يخلص هذا لأفراد من الخلق تكون لهم مكنة على تعاطي هذه الكتب. وهؤلاء هم المعلمون الناصحون العارفون بأحوال الناس الذين يحملونهم على ما ينفعهم. ومن الناس اليوم من يدعو دعوة واسعة إلى ما يسميه كسر حجاب تعظيم الكتب الكبار، وأن طلاب العلم خوفوا منها، وأن هذا أورثهم الضعف بالعلم، وهذا جهل، فإن الذي أورث الطلاب الضعف بالعلم هو جراءتهم على الكتب المطولة وعزوفهم عن المختصرة، فلما صارت هذه حالهم وجد الخلل فيهم. وأما تطلعهم إلى الكتب المطولة فقد كانت طريقة أهل العلم نهيهم عن ذلك حتى يبلغوا المكنة فيها، إما بقراءتها مع المنتهين من الطلبة أو بمطالعتها بأنفسهم. وكان لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله درس لا يحضره إلا 4، لا يقرأ فيه إلا مثل هذه الدقائق من العلم، ولم يكن درسا مفتوحا للناس كافة، فكان المعلمون الناصحون يأخذون بهذا. وأما المتسارعون إلى صورة العلم الذين يزعمون أنهم يقرؤون درء التعارض العقل والنقل أو منهاج السنة النبوية أو الرد على المنطقيين أو غير ذلك من الكتب الدقيقة أو علل الدارقطني، ويعقدون في ذلك دروسا في المساجد أو خصائص ابن جني، فهذا لم يكن من عادة أهل العلم، وإنما كانوا يخصون بها الأذكياء النبهاء، لأنه ربما صار لغيرهم فتنة، فإن كثيرا ممن تطلع إلى هذه الكتب ربما وقع عنده من الغلط على العلم وأهله ما كان منشأه أنه ارتفع إلى تلك الكتب ولم يبلغ القدرة عليها، فإذا بلغت القدرة عليها فحين ذلك اقرأ ما تشاء منها،
ومن كان قويا في أصول العلم لم يحتج إلى تلك الكتب، فإن عامة من كان ينفع الناس كانت كتبه التي بين يديه قليلة، وإنما كان متين العلم في أصوله. فهذا الرجل الذي ذكرناه قريبا وهو عبد الرحمن بن سعدي الذي يضحي الناس ويمسون على الانتفاع بكتبه لم يكن في مكتبته سوى 200 كتاب، فكانت هذه الكتب التي تحفل بها مكاتبنا محجوبة أكثرها عنه، لكن كان عنده من أصول العلم في حفظه وفهمه ما أمكنه به أن يزاحم الأوائل. ويوجد عنده من المعاني التي يقطع الناظر بأنه لم يطلع على كلام من تقدمه، لأن هذه الكتب كانت مفقودة، ثم وجد كلامه موافقا لكلامهم، لأنه أوتي من دقيق الفهم مع قوة الأصول ما نبل به في العلم. فطالب العلم إذا وثق أصوله بز في العلم ولو لم يطالع المطولات، حتى صار يزاحم أهله. فالشأن في حسن الفهم لا في كثرة الاطلاع، وإن كانت كثرة الاطلاع ممدوحة لكن بعد البناء الوثيق، أما المطالعة للمطولات مع عدم البناء الوثيق فإن هذا يردي صاحبه غالباً.